أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أكون هناك بعض النقاط والتعليقات على التنبيه الرابع نذكرها هذا اليوم، تنبيه مهم كان، أكو مباحث لطيفة ومفيدة بالنسبة إلى ما مر في التنبيه الرابع. المطلب الأول مما مر في التنبيه الرابع كان بالنسبة إلى نجاسة ملاقي للنجاسة للمتنجس، بأنه ما هو الوجه في نجاسة ملاقي النجس. سلام عليكم ورحمة الله. فرضا إذا هذا الماء تنجس وقعت فيه قطرة دم، لماذا إذا يدي لاقت هذا الماء يدي تتنجس أيضا؟ قل لا شك ولا إشكال في أن ملاقي النجس نجس، ولكن ما هو الوجه وما هي الكيفية في نجاسته؟ هناك ربما ثلاثة وجوه يمكن أن تذكر لكيفية نجاسة ملاقي. الوجه الأول أن نقول أن نجاسة الملاقي صرف تعبد من الشارع، يعني قضية تعبدية، مثل ما الشارع تعبدا أمرنا بالاجتناب عن النجس، أمرنا بالاجتناب عن ملاق النجس أيضا. فعلى هذا يكون وجوب الاجتناب عن الملاقي مستقلا عن وجوب الاجتناب عن الملاقى. هناك وجوبان مستقلان، وجوب الاجتناب بالنسبة للملاقى ووجوب آخر بالنسبة للملاقي. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن نقول أن وجوب الاجتناب في الملاقي معلول عن وجوب الاجتناب في الملاقى. سلام عليك ورحمة الله. أكو ارتباط، مو صرت تعبد، لا، أكو ارتباط، أكو علقة. ما هي العلقة؟ مثل علاقة العلة بالمعلول. وجوب الاجتناب في الملاقي معلول لوجوب الاجتناب في ملاقى. أيضا على هذا الوجه هناك وجوبان، هناك وجوبان، يعني وجوب الاجتناب في الملاقي مستقل عن وجوب الاجتناب في الملاقى، له وجوب مستقل في قبال ذلك الوجوب الآخر، ولكن هذا الوجوب معلول لذلك الوجوب، يعني وجوب الاجتناب في الملاقي معلول عن وجوب الاجتناب في الملاقى. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث أن نقول بأنه وجوب الاجتناب في الملاقي في الواقع يرجع إلى انبساط في وجوب الاجتناب عن الملاقى، يعني النجاسة الموجودة في الملاقى في الشكل العبر تنبسط وتصل إلى الملاقي أيضا، فوجوب الاجتناب في الملاقي من مراتب وجوب الاجتناب عن الملاقى. الاجتناب عن الملاقي هذا من مراتب الاجتناب عن الملاقى. وعلى هذا لا وجوب مستقلا للاجتناب عن الملاق، إنما الموجود هو انبساط الوجوب الموجود في الملاقاة، هذا الوجوب ينبسط لأنه بالملاقاة هذه النجاسة الموجودة في الملاقاة انبسطت إلى الملاقي، فنفس الوجوب يجري هنا أيضا. تضح شنو صار أو لا؟ فإحنا ما عندنا أمر جديد وتكليف جديد بالاجتناب عن الملاقي بالاجتناب عن الثوب، لا، نفس التكليف المتوجه إلى النجس إلى الماء نفس ذلك التكليف عندما لاقى الثوب ذلك الماء انبسط، ونفسه شمل أو شمل الثوب أيضا. تضح شنو صار إن شاء الله؟ هاي وجوه ثلاثة بالنسبة إلى تنجس الملاقي. الميرزا النائيني رحمه الله ذهب إلى الوجه الأول، قال بأن الظاهر من الأدلة أن وجوب الاجتناب عن الملاقي صرف تعبد محض. أما المحقق العراقي السيد الخوئي السيد القمي رحمة الله حجاتقي، هؤلاء ذهبوا إلى الوجه الثاني بأن وجوب الاجتناب عن الملاقي معلول لوجوب الاجتناب عن الملاق. بعد ذلك نرجع إلى مسألتنا التي ذكرناها في التنبيه الرابع، عندما لاقى الثوب ذلك الماء المشتبه هل تجري أصالة الطهارة في الثوب في الملاقي؟ هل يجب الاجتناب عن ملاقي المشتبه أم لا يجب؟ بناء على الوجه الأول وعلى الوجه الثاني لا يجب الاجتناب عن الملاقي. ليش؟ لأنه الاجتناب عن الملاقي له تكليف مستقل غير تكليف الاجتناب عن الملاقى. المعلوم بالإجمال توجه الخطاب إلي بأنه اجتنب عن النجس، لكن النجس تردد بين إناءين، فبمقتضى العلم الإجمالي وجب الاحتياط وأنا اجتنب عن الإناءين. أما لما لاقى ثوبي أحد الإناءين الاجتناب عن الثوب بحاجة إلى تكليف جديد، لأنه هذا غير الملاقى، تكليف ثاني وهو اجتنب عن الملاقى. نشك في أنه هل تولد تكليف اجتنب عن الملاقى، هل توجه هذا التكليف إلي، هل أنا خطبت بهذا التكليف؟ الأصل عدم، فتجري أصالة الطهارة. تضح شنو صار إن شاء الله؟ تجري أصالة الطهارة. أما بناء على الوجه الثالث، بناء على الوجه الثالث اللي وجوب الاجتناب في الملاقي هذا مو وجوب مستقل، أصلا الاجتناب عن الملاقي لا وجوب مستقل له، إنما هو انبساط لوجوب الاجتناب عن الملاق، فهنا يجب الاجتناب عن الملاقي أيضا، يجب الاجتناب عن الملاقي أيضا. ليش؟ دقيق البحث، ذهنكم لا يروح منه ومنه، ركز. لماذا يجب الاجتناب عن الملاقي أيضا؟ لأنه أنا قطعا خوطبته باجتنب عن النجس، خوطبته باجتنب عن النجس. إذا كان النجس ذلك الطرف الآخر غير الملاقى، اجتنب عن النجس يعني شنو؟ يعني اجتنب عن ذلك الطرف. أما إذا كان النجس هو الإناء الملاقى، إذا كان النجس هو الإناء الملاقى، فاجتنب عن النجس شنو معناه؟ يعني اجتنب عن نفس الإناء وعن الثوب. تضح شنو صار أو لا؟ فتولد تكليف اجتنب عن النجس مقطوع لو مو مقطوع؟ مقطوع قطعا. توجه إلي خطاب اجتنب عن النجس، واضح ولا؟ قطعا هذا الخطاب توجه إلي. لكن ما أدري أنا لما علمت بالتكليف يجب علي أن أعلم بأني امتثلته. أنا إيش وقت أقطع بامتثال هذا التكليف؟ متى أقطع بامتثاله؟ إذا اجتنبت عن الإناءين وعن ملاقي أحدهما. ليش؟ لأنه إذا كان النجس هو الطرف الآخر، أنا اجتنبت عنه، أنا امتثلت اجتنب عن النجس، واضح؟ أما إذا كان النجس هو الطرف الملاقى، متى أنا امتثله؟ إذا اجتنبت عنه وعن ملاقي، لأنه بناء على الوجه الثالث الاجتناب عن الملاقي امتداد للاجتناب عن الملاقى. أنت إذا لم تجتنب عن الملاقي لم تجتنب عن ملاقى. تضح شنو صار؟ هنا المحقق الهمداني له بيان كلش لطيف، حجر رضا الهمداني في حاشيته هذا المثال مثال كلش لطيف. أنا خلو أقرأ عبارته شوفوا. يقول: وإن شئت توضيح ذلك في مثالين في ضمن مثال فنقول: إذا أمر المولى عبده بضيافة شخص وإكرامه وجب على العبد بمقتضى العرف والعادة إكرام ذلك الشخص مع كل من يتبعه من مواليه وخدمه. إذا المولى قال للعبد بأنه زيد إذا أجي أكرمه، خطبيعة إكرام الشخص، إكرام الشخص ليس إكرامه فقط بل إكرامه وإكرام من معه. يعني أنت الآن إذا عالم أجي هنا احترمته، بس لم تحترم ابنه، لم تحترم المرافق له، لم تحترم ذلك العالم. تضح شنو صار؟ فهنا إكرام التابع، شوفوا هاي هي المسألة، إكرام التابع هل هو من شؤون إكرام المولى بحيث لولاه لم يحصل إكرام المولى بل يعد في العرف استخفافا بذلك المولى اللي المولى مولى هذا العبد أمره بإكرام؟ أنا نقول زيد لأنه المولى يصير خط. شوفوا: فإكرام التابع هل هو من شؤون إكرام زيد بحيث لولاه لم يحصل إكرام زيد بل يعد في العرف استخفافا بزيد وإهانة له، فليس له في حد ذاته حكم بحياله. إكرام التابع ما له وجوب مستقل، إنما وجوب إكرام زيد ينبسط ويشمل إكرام تابع زيد أيضا. هذا هو الاحتمال الأول. وإنما الواجب إكرام زيد الذي لا يحصل إكرام زيد إلا بإكرامه مع كل من يتبعه. هذا هو الاحتمال الأول. بناء على هذا الاحتمال إذا الآن دخل نفرا، دخل نفرا بناء على هذا الاحتمال نجيش. أحدهما زيد، أنا أعلم أحدهما زيد الذي يجب إكرامه، بس أنا ما أدري أيهما زيد. خب بمقتضى العلم الإجمالي يجب إكرامهما حتى أقطع بأنه أنا أكرمته زيد. خب إذا كان مع أحد هذين الفردين جماعة، هذه الجماعة أيضا أنا لازم أكرمهم؟ الجواب نعم. ليش؟ لأنه أنا لا أتيقن بامتثال أكرم زيدا إذا ما أكرمت هذه الجماعة، لأنه ربما هذه الجماعة جماعة منه؟ جماعة زيد، وإكرام زيد لا يتحقق إلا بإكرام جماعته أيضا. فهنا يجب علي أن أكرم هذين الفردين مع تلك الجماعة اللي ويا أحدهما. اتضح شنو صار او لا. هذا هو الاحتمال الاول. او لا نقول او انه تبع او انه تبعا للمولى يجب اكرامه، او لا اكرام التابع منافس اكرام زيد، وانما لاجل وجوب اكرام زيد يتولد وجوب جديد، تولد وجوب جديد. ولو يعني اكرم زيد اكرم التابع، ولو انه منشأ وجوب اكرام التابع شنو هو؟ وجوب اكرام زيد، بس هذا الوجوب منافس وجوب اكرام زيد، هذا الوجوب الثاني مترشح احسنتم وناشئ من ذلك الوجوب، متولد من ذلك الوجوب. فاهنا انا اذا جاءني شخصان انا اعلم بانه اكرم زيد، دققوا، اكرم زيد قطعا توجه الي، واكرام زيد هذا التكليف المتيقن، هذا التكليف المتيقن قطعا يمتثل باكرام هذين الفردين، واضح او لا؟ باكرام هذين فردين، انا اذا اكرمتما قطعا اكرمت زيد، بس اكو ويا واحد منهم جماعه، اكو ويا واحد منهم شنو؟ جماعه، واحد منهم له اتباع، له مرافقون، هل يجب اتباعه؟ هل يجب اكرام هؤلاء المرافقين اللي ويا احدهما؟ الجواب لا. ليش؟ لانه وجوب اكرامته ولو كان هذا زيد، بس وجوب إكرام تابع زيد بحاجة إلى أمر جديد، تكليف جديد، وأنا لا أعلم بتولد هذا التكليف، لأنه ربما هذا لا يكون زيد، ذاك يكون زيد اللي ماكو يا أحد. فبناء على هذا أنا إذا أكرمتهما قطعت بالامتثال، ولو لم أكرم المرافقين لأحدهما، لأنه واحد منهم واحدة جاي والثاني إجا وياه مرافقين. هكذا في قضية شنو؟ في قضية الاجتناب عن النجس. فهذا الدقيق خلو في بالكم، قلت بيان المحقق الحمداني كلش هنا لطيف، أنا شفت إذا نقرأك بفائدة. فتبعيته للمولى سبب لوجوب إكرامه من حيث هو بالتبع، صحيح هذا لأجل تبعيته يجب إكرام الاحتمال الثاني، ولكن يجب إكرامه وجوبا مستقلا عن إكرام زيد، إكرام هذا وجوب آخر، فيثبت في المقام حكمان على أي تقدير إلى آخره. هذا بالنسبة لقضية أصالة النجاس. من المطالب اللطيفة أيضا، إحنا ذكرنا، دققوا، ذكرنا فيما شنو صار حاصل كلام الشيخ في مسألة الملاقي. الشيخ قال بأنه لأنه الشيخ ما كان يرى أن وجوب اجتناب عن الملاقي هذا نفسه وجوب الاجتناب عن الملاقى، وإلا على هذا قلنا يجب الاحتياط، إذا كان وجوب الاجتناب عن الملاقى نفسه وجوب الاجتناب عن الملاقي، هذا من مراتبه الوجوب هنا ينبسط، بناء على هذا كان يجب الاحتياط. الشيخ قال لا، الاجتناب عن الملاقي بحاجة لا، يعني هو مستفاد من أمر جديد، تكليف مستقل، الآن سواء كان معلولا أو كان لا صرف تعبد شرعي، قلنا على الخلاف الموجود بين المحقق العراقي والمحقق الناني، اللي المحقق العراقي كان يراه معلولا وجوب مستقل بس معلول من الوجود الأول، والمحقق النائني كان يرى لا هذا وجوب مستقل ما له رفض الوجوب الأول، تعبد مثل ما ذاك تعبد هذا تعبد محض. الشيخ الأنصاري ذكر بأنه إذا لاقى الثوب أحد الإناءين هنا تجري في الملاقي أصالة الطهارة، لا يجب الاجتناب عن الملاقي. ليش؟ لأن أصل الطهارة في الطرفين يتعارضان ويتساقطان، بعد ذلك حصلت الملاقات، بعد ذلك حصلت ملاقات. الان نشد، هل يجب الاجتناب؟ هل هذا الملاقي طاهر لو نجس؟ أصالة الطهارة تجري في الملاقي بدون أي معارضة. إن قلت أصالة الطهارة في الملاقي تتعارض مع أصالة الطهارة في الطرف الآخر، الشيخ شنو أجاب؟ قال هما في رتبتين، هنا أكور رتبتان، أصالة الطهارة في الطرف الآخر في رتبة أصالة الطهارة في الطرف الملاقى، فهي لا تعارض أصالة الطهارة في الملاقي، لأن أصالة الطهارة في الملاقي مسببية بخلاف أصالة الطهارة في الطرف الآخر اللي شنو كان؟ كان سببي. هذا كان حاصل كلام الشيخ، تذكرون بعد مفصلا شرحنا. هنا أكو شبهة معروفة بشبهة الحيدرية، السيد حيدر أحد العلماء طرح هذه الشبهة. شنو هاي الشبهة؟ السيد حيدر يقول بأنه لا، أصالة الطهارة في الملاقي لا تجري. ليش؟ لأنها ليست سليمة عن المعارض. أكو معارض في رتبتها، شنو المعارض في رتبتها؟ الشبهة الحيدرية تقول بأنه هناك معارض لأصالة طهارة الملاقي في نفس رتبته. شوية دقيقة، شوفوا أنا عندما شككت في الطرفين، عفوا الملاقي، نجي إلى الطرفين إلى الإنائي، عندما شككت بأنه أحدهما طاهر أحدهما نجس في البين، علمت إجمالا بأن أحدهما نجس، فالشك الأولي شنو كان هو؟ الشك في الطهارة والنجاسة، واضح؟ هذا هو الشك الأول. هذا الشك يتولد منه شك ثاني. شنو الشك الثاني اللي يتولد منه؟ أنه هل يجوز شرب هذا الماء أم لا يجوز؟ يعني مثل ما أنا أشك في نجاسة الإناءين، أشك في شنو؟ أشك في جواز شربهما أيضا، واضح؟ ولكن أشك في الحلية، دققوا، أشك في جواز الشرب، هل هو في نفس رتبة الشك في الطهارة؟ الجواب لا، إنه في رتبة ثانية، أحسنتم، لأن الشك في الحلية متولد من الشك في الطهارة. أنا ليش دا أشك أنه هذا الماء يجوز شربه أو لا يجوز شربه؟ لأنه أشك في طهارته. إذا ما كنت شك في طهارته، إذا كنت أعلم بأنه طاهر، إذا كنت أعلم بأنه طاهر طبيعة كنت أشربه، ما كنت أشك في حليته. فالشك في الحلية وجواز الشرب متولد من الشك في الطهارة والنجاسة. واضح شنو صار؟ خب أسألكم، هذا الشك المسببي، شوفوا بعدنا ما رايحين على الملاقيها، هذا الشك المسببي اللي هو في الرتبة الثانية، هذا الشك المسببي موضوع ليا أصل، موضوع لأصالة الحلية، لأصالة الإباحة، موضوع لأصالة الحلية ولأصالة الإباحة. خب سؤال، هل يمكن أن تجري في أحد الطرفين أصالة الحلية أم أصالة الإباحة في هذا المثال؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه مثل ما الأصلان السببيان أصالة الطهارة في الطرف الثاني تعارضت مع أصالة الطهارة في الطرف الأول فتساقطت، هكذا أصالة الحلية في الطرف الثاني تعارض أصالة الحلية في الطرف الأول فأيضا شنو؟ تتساقط. لذا هذان الماءان لا يمكن الحكم لا بطهارتهما ولا بجواز شربهما، يجب الاجتناب عنهما هم فيما يشترط فيه الطهارة، هم بالنسبة للشرب فيما يشترط فيه الحلية. وهكذا اتضح شنو صار. الآن نجي إلى الملاقي. عندما لاقى الثوب أحد الإناءين، تولد شك بأنه هل هذا الثوب طاهر لو هذا الثوب نجس. هذا الشك في رتبة، في الرتبة الثانية، في الطبقة الثانية. ليش؟ لأن هذا الشك متولد من الشك اللي في الطبقة الأول، في الطبقة الأولى، اللي شنو كانت، شنو كان ذاك الشك؟ هل هذا الإناء طاهر لو هذا الإناء نجس؟ هذا هو الشك اللي في الطبقة الأول، في الطبقة الأولى. في الطبقة الثانية عندما لاقى الثوب أحد الإناءين تولد شك في الطبقة الثانية، اللي شنو هذا الشك؟ هل هذا الثوب طاهر لو هذا الثوب نجس؟ هذا الشك بالنسبة للثوب، هذا الشك موضوع ليا أصل لأصالة الطهارة. الشيخ قال هاي أصالة الطهارة ما لها معارض تجريس. الحيدر يقول لا لها معارض. شنو معارضها؟ أكو أصل آخر في نفس الطبقة الثانية، اللي ذلك الأصل يعارض أصالة الطهارة في الثوب. شنو ذلك الأصل؟ أصالة الحلية في الطرف الآخر. شوفوا عندما شككنا احنا، خب مع احنا ما علينا بالملاقى، علينا بشنو؟ بالطرف الآخر، لأنه الأصول الجارية في الملاقى تؤيد الأصول الجارية في شنو؟ في الملاقي. واضح أو لا؟ إنما كلامنا في الأصول اللي يمكنها أن تعارض الأصول الجارية في الملاقي. شنو الأصول اللي تعارض الملاقي؟ أصول الجارية في الملاقي، الأصول الجارية في الطرف الآخر غير الملاقى. واضح هذا؟ شوفوا عندما شككنا في الطرف الآخر، نسميه الطرف، شو نسميه؟ الطرف ملاقى ملاقي. عندما شككنا في الطرف بأنه طاهر لو نجس، هذا الشك في الطبقة الأولى، هذا الشك في الطبقة الأولى، تولد من هذا الشك شك ثاني، ذاك الشك المتولد في طبقة، في طبقة، في الطبقة الثانية. شنو كان ذاك الشك؟ الشك الأول بأنه هذا طاهر لو نجس، من هذا الشك تولد شنو؟ هذا يجوز شرب أو لا يجوز شرب. فأصالة الحلية، أصالة الحلية الجارية، دقيقة، أصالة الحلية بالنسبة للطرف في الطبقة الأولى أم في الطبقة الثانية؟ في الطبقة الثانية. إيه أحسنتم، لأن الحلية شنو؟ الشك في الحلية متولد من الشك في الطهارة. فأصالة الحلية في الطرف متولدة في الطبقة الثانية. محل وين؟ محل هذا الشك، الشك في الحلية، الطبقة الثانية. خو أصالة الحلية، هذا أصالة الحلية اللي في الطرف تعارض كل أصل في الملاقى والملاقي إذا كان ذلك الأصل في الطبقة الثانية. لذا أصالة الحلية في الطرف تعارض أصالة الحلية في الملاقى. ليش؟ لأن أصالة الحلية في الملاقى أيضا في الطبقة الثانية. الطبقة الأولى الشك في طهارة الإناءين، الشك في حليتهما في الطبقة الثانية. فأصالة الحلية في الطرف تعارض أصالة الحلية في الملاقى لأنها في رتبتها. فأنا الآن أجي أسألكم، أصالة الطهارة في الملاقي موضوع يا شكان؟ الشك في طهارة الملاقي. أحسنتم. أسألكم، الشك في طهارة الملاقي متولد من يا شك؟ من الشك في طهارة الإناء. الشك في طهارة الإناء شنو كانت طبقته؟ شنو كان طبقته؟ أحسنتم، كانت طبقته الطبقة الأولى. فالشك المتولد من طبقته شنو؟ الطبقة الثانية. فالشك في طهارة الثوب في الطبقة الثانية. فأصالة الطهارة في الثوب في طبقة، في الطبقة الثانية. أصالة الحلية في الطرف تعارض أصالة الطهارة في الثوب. تضح شنو صار أو لا تضح؟ لف أحسنتم. شنو المشكلة؟ المشكلة أنه هاي أصالة الحلية، أصالة الحلية في الطرف في نفس رتبة أصالة الطهارة في الثوب.
شك جديد صار عندي يعني؟
لا، شك جديد ما صار، بس هذا نفس الرتبة. عندما أنا أشك في الثوب، هاي أصالة الطهارة في الشك في الثوب في رتبة. في الرتبة الثانية. أصالة الحلية، أصالة الحلية في الرتبة الثانية. إحنا لازم نحسب الرتب بعد. إحنا إذا حسبنا الرتب بلي
حلية الشرب الطرف
إيه هذا شنو كان؟ هاي كان في الرتبة الثانية. أصالة الحلية في الطرف في الرتبة الثانية، أصالة الطهارة في الطبقة الثانية، أصالة الطهارة في الملاقي في طبقة في الطبقة الثانية أيضا. فإحنا منقول أن أصالة الطهارة في الطرف تعارض أصالة الطهارة في الملاقي لأنه ما في طبقتين، أما أصالة الحلية في الطرف في الطبقة الثانية اللي هي نفس طبقة أصالة الطهارة في الثاني. فأهنا أصول ثلاثة تتعارض. شنو هاي الأصول الثلاثة؟ أصالة الحلية في الطرف تعارض أصالة الحلية في الملاقى وأصالة الطهارة في الملاقى. هاي كلها في رتبة واحدة. اتضح شنو صار؟ واضح إن شاء الله؟ شنو وجه التعارض؟ لأنه نحن نعلم إجمالا إما ذلك الطرف لا يجوز شربه إذا كان هو نجس، وإما شنو إذا كان هو النجس وكان هذا طاهر فالثوب راح يكون طاهر، لأنه شنو معنى الثوب طاهر؟ يعني الملاقى طاهر بعد. أما إذا الطرف يجوز شربه شنو معناه؟ معنى أن ثوبه نجس، لا يجتمع عن عمي يصير هم الثوب يكون طاهر هم شنو الطرف يجوز شربه، لأنه هذا خلاف العلم الإجمالي. تضح شنو صار؟ هذا هو وجه المعارض. تدرون اللطيف شنو اللي يترتب على هذه الشبهة؟ ماذا يترتب على هذا الشبهة؟ إذا كان الملاقي ما عن ثالثة، دققوا، إذا كان الملاقي لأحد الإناءين ماء ثالث، كنوا وياي، إذا كان الملاقي لأحد الإناءين ماء ثالث، يعني هناك ماءان نعلم بنجاسة أحدهما، أصالة الطهارة فيهما شنو تصير؟ تتعارض وتتساقط. لاقى ماء ثالث أحد الإناءين، الآن شوية من ذاك الإناء صب مثلا في هذا فرضا بأي طريق أو مثلا بصند شيء اتصل، إذا كان الملاقي ماء فإهنا أصالة الطهارة بناء على هاي الشبهة، أصالة الطهارة في هذا الماء الملاقي لا تجري. ليش؟ لأنها معارضة بأصالة الحلية في الطرف. لكن أنا أسألكم، أكو هناك طبقة ثالثة أيضا، شوفوا هاي الشكوك. الطبقة الأولى شنو كانت؟ الشك في طهارة الإناءين، في طهارة الماءين الإناءين الطرف. كانت طبقة ثانية، شنو كانت الطبقة الثانية؟ الشك في حلية الإناءين، في حلية الماءين، هاي طبقة ثانية، والشك في طهارة الملاقي، هاي طبقة ثانية. لأنه هذه الشكوك في الطبقة الثانية كلها متولدة من الشك في الطبقة الأولى. أكو شك في الطبقة الثالثة، شنو هذا الشك في الطبقة الثالثة؟ أحسنتم، أنا عندما شككت في طهارة الملاقي، شككت في طهارة الماء الملاقي، من هذا الشك اللي هذا الشك في الرتب في الطبقة الثانية يتولد شك في الطبقة الثالثة، وهو هل يجوز شرب الملاقي أم لا يجوز. هذا الماء الثالث أنا أولا أشك في طهارته، اللي هذا الشك في الرتبة الثانية لأنه متولد من الشك في طهارة الملاقى. من هذا الشك الثاني وهو الشك في طهارة الماء الثالث الملاقي يتولد شك ثالث، وهو أنه هل يجوز شرب هذا الملاقي أم شنو أم لا يجوز. وضحوا لا، هل يجوز شربه أو لا يجوز شربه، كو أسألكم الشك في طهارة الشك في حل الشك في حلية شرب هذا الماء هذا الشك الثالث موضوع لأصالة الحلية أصالة الحلية تجري لأنه ماء لمحارب لأنه ماكو هناك أصل آخر للطرف في الرتبة الثالثة لازم ذلك أنه هذا الماء مطهر بس يجوز شربه يصير تشربه بس ما يصير تتوضأ به تضح شنو صار هذا لازم أنه هذا الماء الثالث يجوز شربه ولا يجوز استعماله فيما يشترط فيه الطهارة هذا هاي شبهة صحيحة لو مو صحيحة هاي شبهة واردة لو مو واردة الشيخ أجاب بجواب أنا بعد هذا يرجع لأنه أنتو ترون الشيخ يجيب عن هذه الشبهة بأنه ربما سيد مصطفى أشار إلى هذا الجواب شنو الجواب عن هاي الشبهة الجواب أنه شوفوا إحنا الآن نرجع إلى المسألة من جديد من حيث الزمان الجواب التفاوت الزمني أنا أولا علمت إجمالا بأن أحد الماءين نجس شوفوا علمت إجمالا بأن أحد الماءين نجس خو حصل شك أيضا لأنه علم إجمالي بعد علم إجمالي هو الشك دائما أنه هذا طاهر لو ذاك طاهر هذا نجس لو ذاك نجس فهنا الشكان الشك في طهارة هذا الإناء والشك في طهارة ذاك الإناء قبل أن يحصل ملاقات أصلا بعد ما أكون ملاقي في نفس الرتبة وفي نفس الزمان حصل وفي نفس الزمان حصل لذا أصالة الطهارة في الملاق في الطرف الأول تعارض أصالة الطهارة في الطرف الثاني تتعارضان تتساقطان لذا يجب الاجتناب عن الطرفين أما بعدين نأتي إلى الملاق عندما ونفس الوقت شوفوا نفس الوقت اللي أنا علمت إجمالا بنجاسة أحد الإنائين نفس الوقت اللي حصل الشك في الطرح حصل الشك في الحلية أيضا من حيث الزمان نفس الوقت حصل نعم من حيث الرتبة الشك في الحلية متأخر رتبة عن الشك في الطهارة لأنه وليد ذلك الشك فنفس الوقت الشك السببي في الطرفين اللي هو الشك في الطهارة الأصل السببي فيهما تعارض تساقط أصالة الطهارة نفس الوقت شككت في أنه هل هذا الماء يجوز شربه أو لا هل ذاك الماء يجوز شربه أو لا نفس الوقت هذا الشك المسببي الأصل المسببي في الطرفين اللي هو شنو أصالة الحلية تعارض شنو صار تساقط بعدين لمن حصلت الملاقات صحيح الشك في طهارة الثوب الشك في طهارة الملاقي في نفس رتبة الشك قولوا في نفس رتبة الشك في حلية الطرف الآخر ولكن أصالة الحلية في الطرف الآخر لا تعارض أصالة الطهارة في الثوب ليش؟ لأنه قبل أن يحصل هذا الشك في طهارة الثوب اللي هو موضوع لأصالة الطهارة في الثوب قبل أن يحصل هذا الشك حصل الشك في جواز شرب الطرف وعند ذاك أصالة الحلية قامت تعارضت مع أصالة الحلية في الملاقة تعارضتا وتساقطتا بعدين لمن حصلت الملاقة وأنا شككت في طهارة الثوب أصالة الطهارة في الثوب في نفس رتبة أصالة الحلية في الطرف الآخر بس شنو أصالة الحلية في الطرف الآخر قبل أصلا هاي أصالة الطهارة تتولد قبل أن يتولد هذا الشك في طهارة الملاقي أصالة الحلية في الطرف الآخر شنو صارت ماتت سقطت بالتعارض مع أصالة الحلية في الملاقة تضح شنو صار أو لا ماتت وسقطت فأصالة الحلية في الملاقى لا تتعارض مع أصالة الطهارة في الطرف الآخر. اتضح شنو صار؟ هذا هو الجواب. بس هذا الجواب لا عمومية له. أنا أجيب لكم مثال فشو شنو صار جوابنا؟ بأنه إذا أصالة الحلية في الطرف الآخر سقطت بالمعارضة مع أصلا في طرف الملاقى، بعد ذلك اجى هذا الملاقي، هنا أصالة الطهارة في الملاقي تجري بدون إشكال، لأنه الأصول اللي في رتبة أصالة الطهارة صحيح في نفس رتبتها، بس سقطت قبل ذلك بالمعارضة. أما أنا أجيب لكم مثال اللي أشوف الحيدري في هذا المثال صحيح. شنو هذا المثال؟ إذا شككنا أولا هذا المثال ننهي. إذا الشك شنو كان؟ الطرفان، طرف ماء وطرف ثوب. دققوا، إذا طرف ماء وطرف شنو؟ ثوب. علمتوا إجوالا بأنه إما هذا الماء نجس وإما هذا الثوب نجس. أصالة الطهارة تجري في أي واحد منهما؟ لا. ليش؟ لأن أصالة الطهارة في الماء تعارض أصالة الطهارة في الثوب، فمن يقدر نحكم لا بطهارة الثوب ولا بطهارة الماء؟ واضح إلى هنا؟ بس أصالة الحلية في الماء تجري لو ما تجري؟ تجري لو ما تجري. ليش تجري؟ أحسن، ما له معارض. أصالة الحلية في الماء هنا تجري. ليش؟ لأنه هذا أصالة الحلية في الماء اللي في الرتبة الثانية، في الطبقة الثانية. هاي أصالة الحلية في الماء ما لها معارض، لأنه ما عندنا أصالة الحلية في الثوب. شنو معنى أصالة الحلية في الثوب؟ واضح ولا؟ أصالة الحلية في الثوب إلى معنى ما لها معنى. أصالة الحلية في الماء يعني شربة، أصالة الحلية في الثوب يعني أكل الثوب، ما لها معنى. فهنا إذا كان هناك، إذا حصلت الملاقات بين ماء ثالث، مو الماء الطرف، لا ماء الثالث، ماء آخر لاقى مع الثوب، واضح ولا؟ ماء لاقى مع الثوب، الآن نشك بأنه هذا الماء طاهر لو نجس. هنا أصالة الطهارة في رتبة، في الرتبة الثانية، لأن الشك في طهارة الماء الملاقي في الرتبة الثانية متولدة من الشك اللي في الرتبة الأولى. أصالة الطهارة في الماء الملاقي تعارض أصالة الحلية في الطرف، في الماء الطرف. اتضح شنو صار؟ ليش؟ لأن أولى في نفس الرتبة، أو أصالة الحلية في الطرف بعدها شنو؟ بعدها حي، بعدها قائمة، لم تسقط بالمعارضة، لأن ما كان هناك أصل للملاقة يعارض أصالة الحلية في الطرف. تضح شنو صار إن شاء الله أو لا؟ شوفوا هاي مباحث البراءة كبنيان، يعني مثل في العمارة، مثل في البناية، يعني أكو بينها ارتباط كلش لطيف ووثيق. لذا الارتباط الموجود، يعني واحد مثلا إذا يريد من وسط المبحث الأول القطع والظن، من بحث الخبر الواحد يجي ما بيشغل. أما في البراءة لا، هاي كلها مطالب شنو؟ مرتبطة، مترابطة، إذا يحتاج لها مطالعة ودقة. وإذا واحد هاي الملكة حصلت في ذهنه بعد كل شوضة، عندما يصل إلى هذه المسائل فروع فقهية مرتبطة بهذه المسائل. يعني انتوا الان هاي المطالب اللي الشيخ ذكرها واحنا شرحناها بالنسبة للعلم الاجمالي، اذا زين تتقنون هاي المطالب بالمطالعة، حتى اذا كان مطلب صعب مرة ثانية اسمعوا الدرس من على القناة، ولو الان وضع النت وكلش تعبان، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين ان شاء الله، ان شاء الله الشعب يصل الى مطالبه الحق ان شاء الله وعلى حقوق. على اي تقدير، فإذا واحد زين يتقنها كثير من مطالب العلم الإجمالي تصير واضحة، تكون الفروع المرتبطة بالعلم الإجمالي. كان أكو مطلب آخر إن شاء الله باكر نشرحه، وهو أنه أكو هناك مسلكان في تنجيز العلم الإجمالي. مسلك المحقق العراقي العلية. المحقق العراقي يقول العلم الإجمالي علة تامة لتنجز التكليف. المسلك الآخر الاقتضاء، والفرق بينهما هذا منشرح، هذا منذكره لأنه هاي المدة هواي دروس تعطلت ما يخالف شوي أكثر نأخذ من وقتك. الفرق بينهما أنه على مسلك الاقتضاء مثل ما الشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري شنو يقول؟ يقول الأصول تجري في أطراف العلم الإجمالي إذا كانت سليمة عن المعارض. فالعلم الإجمالي مقتضي لتنجز التكليف، بس لولا وجود المانع. وهو شنو وجود المانع؟ أنه جريان الأص بدون معارض. إذا الأص جرى في أحد الأطراف بدون معارض الأص يجري، والعلم الإجمالي لا يكون منجزا للتكليف هناك. الشيء المحقق العراقي أغضي رضي رحمة الله عليه يقول لا، العلم الإجمالي علة تامة لتنجز التكليف. يعني حتى لو جرى الأصل في أحد الأطراف بدون معارض الأصل لا يجري. ليش؟ لأنه أنا أسألكم الأصل شنو موضوعه؟ إحنا إيش وقت نروح على الأصل؟ إيش وقت؟ الآن أنت تعلم بأن هذا طاهر، تجري أصالة الطهارة؟ تجري استصحاب الطهارة؟ لا، لأنه تعلم طاهر. الأصل وين محله؟ عندما تشك. أقضياء يقول العلم الإجمالي مع العلم الإجمالي لا شك، موضوع الأصل موجود. فحتى دققوا، حتى لو كان بعض أطراف العلم الإجمالي يجري فيها أصل بدون شنو؟ بدون معارضة، الأصل لا يجري لوجود العلم الإجمالي مثل العلم التفصيلي. لذا أقضياء شنو يقول؟ أظن هذا الشكل يقول، يقول بأنه الأصل لا يجري في الملاقي. أنا أصعيف الشبه الحيدري، يقول الأصل لا يجري مو لأجل المعارضة، حتى لو ما كان معارض. يعني إذا أصالة الطهارة في الثوب ما كانت معارضة بأصل آخر الأصل ليش لا يجري؟ لأنه الآن الثوب صار من أطراف العلم الإجمالي، شيخان يقبل صار من أطراف العلم الإجمالي، ها مو في نفس الطبقة بالتفصيل. لأنه الشيخ الأخير شيء ليش حكم بطهارته؟ قال لأنه الأصل يجري فيه بدون معارض، بدون معارض. هذا يعني شنو؟ يعني إذا كان له معارض لا. أغضياء يقول حتى لو الأصل يجري بدون معارض أصلا هنا الأصل موضوع له لوجود العلم الإجمالي. هذا من الفروق بين مسلك العلية وبين مسلك الاقتضاء. فالاقتضاء شنو يقول؟ يقول إذا في طرف من أطراف العلم الإجمالي الأصل ما كان إلى معارض، كان سليم عن المعارض، الأصل يجري لو ما يجري؟ يجري. أما بناء على مسلك العلية يقول العلم الإجمالي علة تامة، ماكو هناك شروط وموانع، شروط تتحقق موانع، لا بمجرد العلم الإجمالي خلاص التكليف تنجز فيجب الاحتياط في كل الأطراف. حتى لو كان هناك طرف سليما من المعارض أيضا يجب فيه الاحتياط، لأن العلم الإجمالي علة تامة لتنجز التكليف، منجز في هذا الطرف. قلت العلم الإجمالي مثل علم التفصيل، أنت إذا كنت تفصيلا تعلم بأن هذا الإناء نجس، بعدين ثوبك لاقى هذا الإناء، هذا الثوب شنو حكمه؟ شنو حكمه؟ يجب الاجتناب عنه. أصل يجري فيه أصالة الطهارة، أصالة الطهارة مع الشك لا مع العلم. واضح أو لا في هذا المثال؟ يقول شلون كان العلم التفصيلي، العلم الإجمالي أيضا نفس الكيفية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.